قلنا أنه يوجد تطبيق فقهي للقسم الثاني من استصحاب الكلي، وهو المثال المعروف، مثال البلل المشتبه المردد بين البول والمني. هنا قالوا أنه يجري استصحاب بقاء الحدث لمن يتوضأ بعد البلل المشتبه، إذ يشك في أن الحدث الذي حدث ارتفع أم لا، إن كان ما خرج بولا والحدث حدثا أصغر إذا فقد ارتفع بالوضوء، وإن كان منيا والحدث حدثا أكبر إذا فهو باطن، فيشك في بقاء طبيعي الحدث وجامع الحدث فيستصحب. وقلنا أنه هنا عالجت مدرسة المحقق النائني على الفارع التفصيل المعروف في الفقه أيضا، من أنه إذا كان مسبوقا بالوضوء الطهور وخرج منه البلل المشتبه، هنا يتشكل له علم إجمالي منجز لآثار كلا الحدثين، فيجب الاحتياط بالجمع بين الوضوء والغسل، وإن لم يكن قبل خروج البلل المشتبه المردد متوضئان ومتطهران، بل كان محدثا بالأصغر. إذا كان محدثا بالأكبر فواضح، يعني المحدث بالأكبر لو المشتبه خارج بولا، فإن خروج البول من المحدث بالأكبر لا يزيده حدثا، يجب عليه الغسل على كل حال، وإنما يبقى أن يكون محدثا بالأصغر قبل خروج البلل المشتبه. إذا كان محدثا بالأصغر قبل خروج البلل المشتبه فخرج هنا قالوا أنه يكتفي بالوضوء، يمكنه أن يكتفي بالوضوء، ولا يكون هذا العلم الإجمالي منجزا، كما لا يكون استصحاب بقاء الحدث حتى جامع الحدث كلي الحدث من القسم الثاني، هذا أيضا لا يكون منجزا، لا يكون جاريا، بل يكتفى بالوضوء، يكون متطهرا بالوضوء. وقد بينوا في وجه ذلك أنه في هذا الفرق يوجد أصل موضوعي حاكم ورافع لمنجزية العلم الإجمالي، وحاكم على هذا الاستصحاب، وهو استصحاب بقاء جامع الحدث كلي الحدث من القسم الثاني. هذا الأصل الموضوعي استفادوه مبني استفادته على نكتة استظهارية، على استظهار نكتة من آية التطهير والوضوء، وهذه النكتة هي أن ظاهر الآية الكريمة إن قمتم إلى الصلاة فإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ظاهر هذه الآية أن موضوع مطهرية الوضوء من يقوم إلى الصلاة من النوم ونحوه، وليس محدثا بالأكبر، ليس جنبا، لأن الآية في ذيلها تقول وإن كنتم جنبا فاطهروا، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وإن كنتم جنبا فاطهروا. إذن فموضوع مطهرية الوضوء، الآية فيها موضوع وفيها حكم، الموضوع مركب من جزئين، أن يقوم إلى الصلاة من نوم أو حدث بول أو غائط هذا الجزء الأول من الموضوع الذي يستفاد من قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة. الجزء الثاني أن لا يكون جنبا، فإن الذيل حينما يقول وإن كنتم جنبا فاتطهروا، هذا معناه التفصيل بين الجنب وغير الجنب، وأن الجنب عليه الغسل وغير الجنب عليه الوضوء. إذن فيكون موضوع الحكم بالوضوء مركبا من جزئين، أن يقوم من الحدث الأصغر من نوم وشبهه، وأن لا يكون أن يكون محدثا بالأصغر، وأن لا يكون جنبا. كل من كان محدثا بالأصغر ولم يكن جنبا فيكون وضوءه غسله لوجهه ويديه إلى المرفقين ومسحه لرأسه ولرجليه إلى الكعبين مطهرا له. هذا هو محمول الآية، محمول الآية الأمر بالغسل، والأمر بالغسل إرشاد إلى حصول الطهارة، الأمر بالوضوء غسل الوجه واليدين، والأمر بالوضوء وغسل الوجه واليدين إرشاد إلى المطهرية، إلى أن غسله للوجه واليدين ومسحه لرأسه ورجليه هو المطهر له. نستفيد من هذه الآية حينئذ مطهرية الوضوء لكل من تحقق فيه هذان الشرطان والجزآن للموضوع، أن يكون محدثا بالأصغر وأن لا يكون جنبا. إذا كان هكذا، هذا الموضوع يمكن إحرازه في المقام، لأن نقول هذا الإنسان قبل خروج البلل المشتبه كان محدثا بالأصغر بحسب الفرق، فإنه محدث، هذا هو المفروض. بخروج البلل المشتبه نشك في أنه هل أصبح جنبا، لو كان البلل المشتبه منيا فقد أصبح جنبا، وإلا فلم يكن فهو بعد غير جنوب. نستصحب عدم كونه جنبا، لم يكن جنبا قبل هذا الآن إذن ليس جنبا. نقول نستصحب عدم خروج المني، فالاستصحاب عدم سيرورته جنبا الذي له حالة سابقة، هذا الاستصحاب قبل خروج البلل لم يكن جنبا قطعا. فالآن أيضا كذلك ننقح كلا جزئي موضوع مطهرية الغسل، مطهرية الوضوء، غسل الوجه واليدين إلى الكعبين إلى المرفقين والرجلين، مسح الرجلين إلى الرأس والرجلين إلى الكعبين. نثبت بظن هذا الاستصحاب إلى وجدانية أنه محدث بالأصغر قبل خروج البلل، نثبت موضوع مطهرية الوضوء، وأنه لو توضأ أصبح طاهرا، الذي هو محمول الآية، أن الوضوء مطهر لمن كان محدثا بالأصغر ولم يكن جنبا. فالحاصل مفاد الآية أن المطهر لمن كان جنبا الغسل، ولمن كان محدثا بالأصغر ولم يكن جنبا الوضوء. هذا مفاد الآية بمصطلح التقسيم، التفصيل بين الجنب وغيره. فيكون المستفاد من الآية أن كل من كان محدثا بالأصغر ولم يكن جنبا مطهره الوضوء، وهذا نحرزه هنا بضم استصحاب عدم كونه جنبا إلى وجدانية كونه محدثا بالأصغر، فنرتب عليه حكمه الشرعي وهو مطهرية الوضوء له، وأن الوضوء مطهر له. وهذه الاستفادة استفادة صحيحة من الآية المباركة، إظهار في محله، ونتيجته جريان استصحاب عدم كونه جنبا أو عدم خروج المني الذي ينقح موضوع مطهرية الوضوء. وهذا التنقيح لموضوع مطهرية الوضوء يكون بحسب الحقيقة موجبا هم خروج العلم الإجمالي عن المنجزية، أم سقوط استصحاب جامع الحدث بعد الوضوء. أما العلم الإجمالي يسقط عن المنجزية، لأنه قد تقدم أن العلم الإجمالي إذا كان أحد طرفيه يوجد فيه أصل منجز لأحد الطرفين مثبت لذاك التكليف في ذاك الطرف يسقط عن المنجزية الطرف. يمكن أن يجري في الطرف الآخر الأصل العدمي إذا كان في أحد الطرفين يجري أصل مثبت للتكليف أصل إلزامي، فيجري في الطرف الآخر الأصل الترخيصي. هنا علمنا الإجمالي علم إجمالي بوجوب الوضوء أو بوجوب الغسل، فإذا أمكننا إثبات وجوب الوضوء بالآية بهذا الاستصحاب حينئذ يمكن إجراء البراءة أو أي أصل آخر ناف لوجوب الغسل، إذ لا يكون له معارض في طرف وجوب الوضوء، لأن وجوب الوضوء ثبت وجوبه. المثبت ليس بالاصطلاح مثبت، مثبت يعني ملزم، الأصل الملزم لا الأصل المثبت. كل هذا الأصل الذي أجرينا الذي نقحنا موضوع وجوب الوضوء، هذا الأصل الموضوعي نقح موضوع وجوب الوضوء، لأن الآية تقول كل من كان محدثا بالأصغر ولم يكن جنبا يجب عليه الوضوء، محدثا بالأصغر وجدانا لم يكن جنبا بالتعب بالاستصحاب وجب عليه الوضوء. إذا وجب عليه الوضوء إذن فالأصل النافي لوجوب الغسل لا يكون معارضا مع الأصل النافي لوجوب الوضوء، إذ لا أصل نافي لوجوب الوضوء، بل الأصل مثبت لوجوب الوضوء ملزم لوجوب الوضوء، فيكون بحسب الحقيقة هذا الإجمالي غير منجز. بل لا نحتاج إلى هذا البيان، لأن هذا الأصل ابتداء يثبت أن هذا متطهر بالوضوء، ونحن إنما نعلم إجمالا بوجوب الوضوء أو وجوب الغسل لتحصيل الطهور لضرورته متطهرا. وهذا الاستصحاب ابتداء يقول أنت قد تطهرت طهورك الوضوء، فيكون مثبتا للطهور الذي يعلم إجمالا بحصوله إما بالغسل أو بالوضوء، مثبت لاعتداء لتحقق الطهور ورافع لموضوع احتمال الاحتياج الى الغسل في حصول الوضوء. اذن فهذا الاستصحاب يكون مثبتا للطهور لمطهرية هذا المكلف، وانه لا يجب عليه الغسل في الطهور انما مطهره الوضوء، فبنفسه يثبت وجوب الوضوء وينفي وجوب الغسل في تحصيل الطهور. هذا الأصل بنفسه يقوم بالدورين معا، كالإمارة التي تنفي حينما تثبت وجوب أحد الطرفين تنفي وجوب الآخر للطرف الآخر. إذن فيكون مثل هذا الأصل موجبا لانحلال هذا العلم الإجمالي وعدم منجزيته بلحاظ وجوب الوضوء. وأما استصحاب بقاء الحدث بعد الطهور بعد الوضوء، استصحاب بقاء جامع الحدث المعلوم إجمالا بخروج البلل المشتبه إما محدث بالأكبر أو محدث بالأصغر، استصحاب بقاء هذا الجامع إلى ما بعد الوضوء، ولو لترتيب آثار جامع الحدث المشترك بين الحدثين كالمانعية في الصلاة أو حرمة مس كتابة المصحف مثلا، هذا الاستصحاب أيضا لا يجري، لأن هذا الاستصحاب محكوم بالاستصحاب الذي ذكرناه. إذا كنا شاكين في بقاء الحدث إن لن يجري استصحاب بقاء جامع الحدث، والأصل الذي ذكرناه يثبت أنها لا متطهر بعد الوضوء تعبدا، فيكون أصلا موضوعيا سببيا رافعا تعبدا للشك في بقاء الحدث بعد الوضوء، وبالتالي يكون هذا الأصل أصلا حاكما، لأنه أصل موضوعي سببي يرفع الشك في كونه متطهر أو ليس متطهر بعد الوضوء. يقول أنت قد تطهرت بالوضوء متطهرا، طهورك الوضوء، الجنوب طهوره الغسل، وغير الجنوب المحدث بالأصغر طهوره الوضوء، أن تتطهر بالوضوء، فلا شك في تحقق جامع الطهور، في تحقق الطهور وارتفاع أصل الحدث جامع الحدث، لا شك فيه تعبدان، فيكون هذا الاستصحاب استصحابا سببيا موضوعيا سببيا حاكما على ذات الاستصحاب ورافعا لموضوعه. وهنا يمكن أن نعبر بتعبير آخر، نقول بهذا الاستصحاب ننفتح موضوع الدليل الاجتهادي، وهو أن طهوره الوضوء الذي هو يرفع يكون حاكما على استصحاب جامع الحدث. هذا التعبير أيضا صحيح، لأن مفاد الدليل الاجتهادي وهو الآية المباركة أن وضوءه طهوره، ليس مفاده فقط إيجاب الوضوء، بل أن وضوءه طهوره، لأنها أوامر إرشادية إلى أن وضوءه طهوره، من ليس جنبا وضوءه طهوره. فهو بتنقيح موضوع الآية المباركة ارتفاع جامع الحدث مفاد الآية حينئذ، فيكون في تنقيح موضوع الآية، فارتفاع جامع الحدث مفاد الآية حينما يثبت موضوعه الآية، والأصل ينقح موضوع الآية، حيث أن الاستصحاب عدم الجنابة مع كونه محدثا بالأصغر ينقح موضوع الآية، فينقح موضوع ارتفاع الحدث جامع الحدث بعد الوضوء، فلا يكون موجودا لاستصحاب جامع. لا، الآية ليست ناظرة إلى موارد الشك، تبين الحكم الواقعي، والحكم الواقعي ليس إلا شقان فيه، إما جنوب أو ليس جنوب، ليس في الحكم، ليس في الواقع ثلاث شقوق. قال العلم الإجمالي، فإذا بينت الحكم الواقعي فلا يوجد في الواقع إلا فرضان، أن يكون جنوبا المحدث بالأصغر أو لا يكون جنوبا. فحيث قد فصلت الآية جعلت الموضوع كل من لا يكون جنوبا واقعا ويكون محدثا بالأصغر طهوره وضوءه، وهذا جنب محدثا بالأصغر بالوجدان، ليس جنبا بالتعبد فطهوره وضوءه، ارتفع مطلق الحدث وجامع الحدث في حقه. إذن فالاستصحاب المذكور يكون بحسب الحقيقة منقحا لمطهرية الوضوء، وبالتالي يكون استصحاب بقاء جامع الحدث مرفوعا وموردا لوجود الوارد والحاكم عليه، وهو مفاد الآية المباركة المنقح موضوع هذا الاستصحاب. إذن فلا موضوع لجريان استصحاب جامع الحدث أيضا، فكما ليس العلم الإجمالي منجزا كذلك لا يكون هذا الاستصحاب جاريا استصحاب بقاء جامع الحدث. هذا هو البيان الذي على أساسه أيضا أفتى المشهور من المحققين هذه المسألة بالتفصيل، بين كون من خرج منه البلل المشتبه مسبوقا بالوضوء بالطهور وخرج منه البلل يجب عليه هذا الاحتياط في الجمع بين الوضوء والغوص لمنجزية هذا العلم الإجمالي عليه، وبين من كان قبل خروج البلل المشتبه محدثا إذن فيجب عليه، فلا يجب عليه الغسل والوضوء معا، بل يمكنه أن يجتزئ بالوضوء فقط ويكون الوضوء فقط مجزيا بالنسبة إليه محققا لطهوره. أما المحقق العراقي قدس سره فقد سلك مسلكا آخر، وكأنه لم يلتفت في المقام إلى هذه النكتة الفقهية الإثباتية التي أشرنا إليها، وإنما حاول أن يعالج هذه المسألة وهذا التطبيق الفقهي معالجة أخرى، فذكر من أجل استيعاب تمام الشقوق ذكر شقوقا بعضها واضح. قال أنه تارة يكون هذا الإنسان حالته السابقة أنه متطهر، هذا الشق الذي موجود في كلام المشهور، إذا كان متطهرا وخرج منه البلل المشتبه قال هنا العلم الإجمالي يتشكل له علم إجمالي إما بوجوب الغسل عليه أو بوجوب الوضوء عليه، وهذا علم إجمالي منجز سواء جرى الاستصحاب أو لم يجر الاستصحاب، هذا علم إجمالي منجز يجب الاحتياط. هذا واضح. الصورة الثانية أن تكون حالته السابقة قبل خروج البلل المشتبه أنه محدث بالأكبر، هنا أيضا يقول واضح الحكم، إذ لو كان محدثا بالأكبر فسواء كان البلل المشتبه من المنية أو كان بولا لا يزداد وظيفته، المكلف على كل حال يجب عليه الغسل لأنه محدث بالأكبر قبل هذا البلل، أيضا يجب عليه الغسل. خروج البول بعد الجنابة لا أثر له من حيث إيجاب الوضوء، لا يجب عليه الوضوء، أيضا يجب عليه الغسل. إذن ففي هذه الحالة لا شك في الحق وجوب الغسل والتطهر بالغسل، وهذا أيضا واضح. الصورة الثالثة التي ذكرها ما إذا كانت الحالة السابقة قبل الوضوء قبل خروج البلل المشتبه مرددة لا يعلم أنه لا يعلم أنه محدث بالأصغر أو متطهر، لا يعلم أنه محدث بالأصغر أو أنه متطهر، كما إذا افترضنا مثلا كيف يمكن فرغ ذات مع أن الإنسان عادة طهوره حادث، حالته السابقة الأصلية هو عدم الوضوء عدم التطهر، هذا يمكن فرضه في موارد توارد الحالتين، مثلا كان يعلم قبل خروج البلل المشتبه أنه طاهر في زمان محدث في زمان آخر ولا يدري أيهما المتقدم وأيهما المتأخر، فقبل خروج البلل المشتبه لا يعلم لأنه هل هو محدث أو أنه مطهر، حالته حالة توارد الحالتين التي يجري فيه الاستصحابان ويتساقطان، مثلا مع كونه محدث مع كونه متطهر إلى الاستصحابين يتعارضان ويتساقطان، لا يمكن إحراز أنه متطهر أو محدث. هنا في مثل هذه الحالة التي لا يمكن فيها إحراز ذلك أيضا قال يتحقق له علم إجمالي بأنه يجب عليه إما الوضوء أو الغسل، إذ لو كان محدثا بالأصغر والخارج منيا فيجب عليه الغسل، وإن كان متطهرا والخارج بولا فيجب عليه الوضوء، وهو يعلم على كل حال أنه يجب عليه أحدهما، إن كان الخارج منيا فيجب عليه الوضوء يجب عليه الغسل على كل حال، وإن كان الخارج بولا يجب عليه الوضوء حتى إذا كان متطهرا انتقل الوضوء فيجب عليه الوضوء. إذن فهو يتشكل له نفس العلم الإجمالي المتشكل في الصورة الأولى يتشكل في هذه الصورة أيضا، ويكون الواجب عليه حينئذ الاحتياط بالجمع بين الغسل والوضوء. الحالة الصورة الثالثة أو الصورة الرابعة ما إذا كان حالته السابقة قبل البلل المشتبه الحدث محدث بالحدث الأصغر، الحدث الأصغر هنا فصل في هذه الصورة قال إذا كان محدثا بالأصغر لم يأتي بتلك النقطة الفقهية وإنما بحث المسألة من زاوية أخرى، قال إذا كان محدثا بالأصغر وخرج منه بلل مشتبه، هنا لابد أن نرى أن النسب بين الحدث الأصغر الذي كان ثابتا في حقه قبل البلل وبين الحدث الأكبر لو كان الخارج منيا النسب بينهما ما هي، يعني هل الحدثان بينهما تقابل التضاد، هل هما متضادان لا يجتمعان بحيث من كان محدثا بالأصغر فيجند يرتفع حدثه الأصغر ويصبح محدثا بالأكبر، أو يبقى حدثه الأصغر ويزداد عليه حدث آخر هو الحدث الأكبر. ففيه حدثان أو فيه حدث واحد شديد لا هو أصغر ولا هو أكبر بحده، حدث مشتد، الحدث الأصغر والحدث الأكبر، ما هي النسبة بينهما والتقابل بينهما؟ فذكر في هذا الشق بدل أن يلتفت إلى تلك النقطة الفقهية الجيدة الصحيحة دخل في هذا البحث العقلي أنه هنا النسبة بين الحدثين ما هو وماذا يستفاد من الروايات والأدلة الواردة في الحدث الأصغر والحدث الأكبر، روايات باب الجنابة وباب الوضوء وباب نواقض الوضوء. فذكر شقوقا عديدة. الشق الأول أن يكون الحدث الأصغر مع الحدث الأكبر قابلا للاجتماع، ليس بينهما تضاد أصلا، لا هذا ينافي ذاك ثبوته ولا ذاك ينافي هذا ثبوته، كلاهما فعليان. غاية الأمر حينما يكون الحدث الأكبر موجودا مع الحدث الأصغر الغصن كاف لرفع كلا الحدثين، هم الأكبر هم الأصغر، لابد أن يفترض هكذا، رافعهما يصبح واحدا، وإلا إذا كان رافع كل منهما أيضا ما شرع له من الوضوء والغسل، إذن كان يجب على المحدث بالأصغر الذي كان محدثا الذي أصبح محدثا بالأكبر يجب عليه الغسل والوضوء معا، واحد لرفع حدثه الأكبر والآخر لرفع حدثه الأصغر. لكن خب هذا ثابت خلافه بأدلة إجزاء غسل الجنابة عن الوضوء، أدلة إجزاء غسل الجنابة عن الوضوء تدل على أنه الرافع للحدثين يكون الغسل، لا يحتاج إلى رافع آخر، يرتفع كلا الحدثين بالغسل الشيء بالرافع الواحد وهو الغسل، وإن كان كلاهما فعليا فبينهما لا تضاد، لا في ذاتيهما يوجد تضاد ولا في حديهما، معا بحديهما بخصوصيتيهما يجتمعان. هذا شيخ يقول إذا اخترنا هذا الشيخ فهنا يكون الحوق هو الاجتزاء بالوضوء، لأن هذا المكلف كان محدثا بالحدث الأصغر بحسب الفرق، هذا المكلف كان محدثا بالحدث الأصغر وحينئذ كان يجب عليه الوضوء، كان يجب عليه الوضوء لكونه محدثا بالأصغر، فنستصح بقاء وجوب الوضوء عليه. وبهذا نحل هذا العلم الإجمالي إما بوجوب الوضوء أو بوجوب الغسل، فلا يمكن أن يجري الأصل مثلا عن عدم عن وجوب الغسل، أصل عدم خروج الجنابة، عدم خروج المني، أصل البراءة عن وجوب الغسل، كل هذه الأصول الموضوعية والحكمية جارية بلا معارض أو بلا مشكلة، لأن وجوب الوضوء كان ثابتا عليه قبل خروج البلل المشتبه، كونه محدث بالأصغر معناه أنه يجب عليه الوضوء، فاستصحاب بقاء ذاك الحب بالنسبة إليه متحقق، ويكون هذا الاستصحاب منجزا وبالتالي أحد طرفي العلم الإجمالي، وبالتالي موجبا لخروج العلم الإجمالي عن المنجزية بلحاظ الطرف الآخر وهو وجوب الغسل. يبقى استصحاب بقاء الحدث بعد الوضوء، استصحاب بقاء الحدث بعد الوضوء يقول هذا من استصحاب القسم الثالث من الكلي الذي سوف يأتي أنه لا يجري. لماذا؟ لأن استصحاب بقاء الحدث إن أريد به الحدث الأكبر بالخصوص فلا يقين به، إن أريد به الحدث الأصغر فمعلوم الارتفاع الوضوء، إن أريد به جامع الحدث استصحاب بقاء جامع الحدثين، فجامع الحدث هنا كلي الحدث أحد الحدثين من موارد القسم الثالث، لأننا قد علمنا بأن هذا الجامع قد تحقق في ظن أحد فرديه وهو الأصغر، لأن الأصغر معلوم الوجود قبل البلل وبعد البلل، أن استغرنا عدم التضاد بينهما. فحاله حال ما إذا علمنا بوجود جامع الإنسان في المسجد من خلال زيد، وشككنا بعد خروج زيد مثلا أنه هل وجد فرد آخر وهو عامر لو كان قد وجد مع الأول أو حين انتفاء الأول، لو كان قد وجد فهو باقي لا يرتفع اليوم الثاني. هنا أيضا هكذا وجود الحدث الأصغر معلوم وجدانا، تحقق الجامع تفصيلا، تحقق الجامع في ضمن هذا الفرد التفصيلي معلوم. وإنما الشك في البقاء منشأه الشك في أنه قد وجد مع هذا الفرد المعلوم تفصيلا بخروج البلل المشتبه بعد فرض عدم التضاد. فالحدث الأصغر موجود حتى بعد البلل المشتبه. هل وجد بهذا البلل المشتبه فرد آخر من هذا الجامع؟ لو كان قد وجد فهو طويل يبقى بعد الوضوء أيضا، أو لم يوجد حاله حال سائر موارده. لا القسم، لا القسم الثالث قرأتم في الرسائل أنه لا فرق بين أن يكون حين الارتفاع من أول الأمر، لو احتملنا أنه من أول الأمر وجد مع ذاك الفرد المعلوم تفصيلا أيضا حاله حال القسم الثالث، لا فرق من هذه الأمر. لا يندرج القسم الثالث، لأن القسم الثاني قلنا فيما سبق وقرأتم لا تكرر الأبحاث السابقة، القسم الثاني أن يكون الجامع غير معلوم في فرد تفصيلا، كلما علمنا بالجامع في ضمن فرد تفصيلي لم يكن من القسم الثاني. القسم الثاني عنوانه أن يكون الجامع معلوما في ضمن الفرد المردد، في ضمن أحد الفردين نحو العلم الإجمالي. أما إذا كان الجامع في ضمن فرد معلوم تفصيلا فرد تفصيلي هذا يكون من القسم الثالث على ما سوف يأتي. القسم الثالث إنما لا ما فهم من قال لا نعلم بوجود ذات، لو كان كنا نعلم به نعم يجب الغسل حينها، واحتمال ليس سوف يأتي في القسم الثالث. الاحتمال لا يجدي لأنه لا يحتاج في نحتاج في الاستصحاب إلى اليقين. فالجامع في ظن الفرد المعلوم تفصيلا معلوم الحدوث ومعلوم الارتفاع، الجامع في ظن الفرد الآخر ليس له يقين سابق، سوف يأتي في القسم الثالث. إذن فهذا الاستصحاب من استصحاب الجامع والكل من القسم الثالث الذي سوف يأتي، وقد قرأت في الرسائل والكفاية أن القسم الثالث لا يجري فيه استصحاب الجامع. استصحاب الفرد لا يجري واضح، استصحاب الجامع أيضا لا يجري، لأن الجامع في ضمن كل فرد غيره في ضمن الفرد الآخر على ما سوف يأتي، والجامع المعلوم في ضمن الفرد التفصيلي ذاك خب لا نريد أن نستصحبه، وإنما نريد أن نستصحب الجامع في ضمن الفرد الآخر أو الجامع بلحاظ احتمال الفرد الآخر. وهذا الجامع لا يجري فيه الاستصحاب بناء على عدم جريان استصحاب بقى الحدث الأصغر لا يجري، لأنه قد ثبت أن من كان محدثا بالأصغر ولم يكن محدثا بالأكبر لا يجب عليه إلا الوضوء، هذا محدثا بالأصغر ولم يكن محدثا، هذا المقدار يقبله. أن من ليس محدثا من يؤمن من ناحية حدث الأكبر باستصحاب عدم الحدث الأكبر، أن يجري استصحاب عدم الحدث الأكبر لإثبات أنه ارتفع الحدث الأصغر أيضا، هذا يجري. لأن كل من كان محدثا بالأصغر وبناء على عدم التضاد واجتماع الحدثين وأمكن أن ينفي عن نفسه الحدث الأكبر يكتفي بالوضوء، حدث الأكبر ينفي باستصحاب عدمه. ولا الحدث إذا كان مقصودكم أصغر، قد علمنا بهذا أحرزنا موضوع ارتفاعه، إن أردتم الجامع، الجامع قسم ثالث الكلي لا يجري. فاستصحاب الحدث بعد الوضوء إن أريد به الحدث الأصغر هذا معلوم الارتفاع ولو بالتعبد علم التعبدي، لأنه محدثا بالأصغر وليس محدثا بالأكبر بالاستصحاب،
ومطهره الوضوء والتقف. لا، هذا المقدار يقبله أنه من يشف. هذا من قليل من لم يكن له بلل في غير البلل المشتبه، واحتمل الإنسان أن خرج منه مني أو لا، أجنب أو لا، وكان محدثا بالأزرق. لا، وذا المحق العراقي يقول بأنه يكتفي بالحدث الأزرق بالوضوء. من يشك في أصل أنه أجنب أو لم يجنب في غير البلل المشتبه، ليس يقول له المحق العراقي أنك تنفي احتمال الحدث الأكبر وتكتفي بالوضوء. هذا ليس مبنيا على تلك النكتة. إذن فاستصحاب الحدث أيضا لا يجري، إذ لو أريد الحدث الأصغر فهو معلوم الارتفاع، ولو بالتعبد بضم التعبد إلى الوجدان معلوم الارتفاع. لا يجب عليه الوضوء الغسل لأنه يجري استصحاب عدم الحدث الأكبر، وحدثه الأصغر يرتفع حينما لا يكون مجنبا بالوضوء، وهذا أيضا ثابت بالأدلة. إذن فيكون هذا الإنسان قد حدثه الأصغر قد ارتفع، وأما حدثه الأكبر لو أريد استصحاب نفس الحدث الأكبر هذا لا يقين به. استصحاب الجامع بين فردين أحدهما تفصيلا معلوم والآخر أصل وجوده مشكوك، هذا هو استصحاب الاسم الثالث من الكليين. فكلامه في هذا الشق واضح. هذا شق. الشق الثاني أن يفترض المحق العراقي أن يكون الحدثان بينهما ليس بينهما اجتماع مطلق كما في الفرض الأول، بل بينهما تضاد لكن في المرتبة والحد. لا يكون المكلف له حدثان في حال الجنابة، هم أصغر هم أكبر، حدث واحد، لكن هذا الحدث الواحد هو نفس الحدث الأصغر قد اشتد وأصبح حدثا شديدا، نسميه مثلا بالحدث الأكبر. لا أنه يوجد حدثان له، فذات الحدث الأصغر مع الحدث الأكبر يجتمع، لكن حدهما الأصغر والأصغرية لا تجتمع مع الأكبرية، يصبح حدثا شديدا، ولهذا يسمى بالأكبر. كما يفترض مثلا في باب الأوصاف في باب بعض الأعراض هكذا، اللون الشديد مع اللون الضعيف كيف أنهما حينما يجتمعان، أو النور القوي مع النور الضعيف. النور القوي خب لا يزيل النور الضعيف، نعم يزيل حده وضعفه ولونه مثلا يصبح بلون آخر، أبيض أكثر وبياضان أكثر نورا، أما أصل النور الضعيف أيضا موجود في ضمن النور القوي حينما يشتد. إذا افترضنا أن باب الحدث الأصغر والأكبر من هذا الباب، هنا ما هو الحكم؟ هنا هل يحكم بجريان الاستصحاب أو لا يعرف؟ هنا قال يجري استصحاب الشخص لا استصحاب الكلي. إذا افترضنا أن الحدثين نسبة كل من الآخر، نسبة المرتبة الضعيفة إلى المرتبة الشديدة، طبق هنا ما سوف يأتي في القسم الرابع من الكلي. على ما سوف يأتي القسم الرابع الذي هو ليس من أصحاب الكلي بل من أصحاب الشخص، وهو أصحاب تلك المرتبة، ذات تلك المرتبة. يقول ذات تلك المرتبة من الحدث التي كانت موجودة قبل خروج البلل المشتبه، والتي الآن نشك في بقائها وعدم بقائها، لا نقطع بارتفاعها لأنه لعلها باقية، ولو حتى إذا كان الخارج منيا، لأنه لو كان الخارج منيا أصغريته ارتفعت، حده ارتفع لكن أصله لم يرتفع كما قلنا. إذن فذات ذات الحدث محتمل البقاء مع قطع النظر عن حده وخصوصيته، وهذا ليس من استصحاب الكلي لكي يقال من الكلي القسم الثالث، بل من استصحاب شخص ذاك الحدث لكن بذاته لا بمرتبته ووصفه وحده. نجري استصحاب بقاء نفس ذاك الحدث بعد الوضوء، بعد أن نتوضأ نشوف بأن ذاك الحدث ذاته باقية أو ليست باقية، فنجري استصحابا شخصيا، ولا يكون هذا الاستصحاب استصحابا كليا. هذا الكلام الذي يذكره. هذا الكلام في هذا الشيخ عليه إشكال واضح، وهو أنه هنا استصحاب الشخص لا يجري، بل يجري استصحاب حاكم على هذا الاستصحاب الشخصي، وهو استصحاب عدم خروج المني وعدم الجنابة وعدم الاشتداد في هذا الحدث، لأن كون الحدث قد اشتد هذا مشكوك مبني على أن يكون الخارج منيا، لو كان الخارج بولا فلم يشتد هذا الحدث. فيجري استصحاب عدم الاشتداد في الحدث، وقولوا استصحاب عدم خروج المني مع قطع نظر عن تلك النكتة الفقهية، وإن كانت تلك النكتة أيضا صحيحة على ما سيأتي، بس مع قطع النظر عن تلك النكتة الفقهية التي بينتها مدرسة المحقق النائيني من مطهرية الوضوء لمن كان كذلك، مع قطع النظر عن ذلك أيضا يجري استصحاب عدم اشتداد هذا الحدث الأصغر، وقولوا استصحاب عدم حصول الحدث الأكبر الموجب للاشتداد في هذا الحدث الأصغر. وهذا الأصل ليس مثبتا، لأن المفروض أن الدليل دل على أن من كان محدثا بالأصغر ولم يشتد حدثه بأي لسان، سواء بلسان لم يكن جنبا لم يكن محدثا بالأكبر، كما لو شك الإنسان المحدث بالأصغر أنه أجنب أو لا، ولا أشكال أنه يجري إصحاب عدم الجنابة وينفي وجوب الغسل عن نفسه ويكتفي بالوضوء، هذا أيضا هكذا لا إشكال أن أدلة عدم وجوب الغسل على من لا يكون مجنبا واقعا، تلك الأدلة التي ينقح موضوعها في موارد الشك في أصل الجنابة باستصحاب عدم الجنابة، لا شك أن تلك الأدلة قد أخذ في موضوع مطهرية الوضوء قيدا، وهو أن لا يكون قد اشتد هذا الحدث الأصغر، لا يكون قد اشتد ذاته، وإلا يكون ليس حكمه الوضوء بل حكمه الغسل، إما بلسان بقيد يكون عنوان القيد عدم الاشتداد، أو يكون موضوع عنوان القيد عدم خروج المني عدم كونه جنبان، لا بد من قيد لا محالة. فإن الدليل الذي يدل على أن المشتحدث المشتد حكمه الغسل للوضوء يقيد لا محالة دليل وجوب الوضوء، لأن موضوع وجوب الوضوء الحدث غير المشتد، الحدث الأصغر ذات الحدث غير المشتد، إما بهذا العنوان إذا كان المقيد ورد في عنوان الاشتداد، أو الحدث الأصغر الذي ليس معه جنابة إذا كان ذاك العنوان كما هو ظاهر لسان تلك الأدلة، إذ لا يمكن الجمع بين الموضوعين لا محالة، أحد الموضوعين يقيد موضوع الآخر في باب الغسل والوضوء. فقد تقيد موضوع وجوب الوضوء لا محالة بالحدث غير المشتد، إذن فباستصحاب عدم اشتداد هذا الحدث نحرز موضوع وجوب الوضوء، فإذا أحرزنا موضوع وجوب الوضوء لا محالة يكون استصحاب بقاء الحدث ذاته ذات الحدث ومرتبته بنحو استصحاب الشخص بعد الوضوء لا يكون جاريا، لأن استصحاب عدم اشتداده يكون أصلا موضوعيا حاكما عليه رافعا له، إذ الشك في بقاء ذاته ناشئ عن الشك في اشتداده وعدم اشتداده، مسبب عن الشك في اشتداده بالجنابة وعدم اشتداده بالجنابة، فاستصحاب عدم الجنابة أو عدم الاشتداد يكون أصلا موضوعيا حاكما، فهنا في هذا الشك أيضا يكون الحكم نفس الحكم من حيث عدم وجود أكثر من الوضوء. هذا أيضا الحالة الشق الثاني. الشق الثالث الذي ذكره ما إذا افترضنا التضاد بين الحدثين ذاتا، إذا افترضنا أن الحدثين متضادان لا فقط في المرتبة بل ذاتا، يعني إذا جاء الحدث الأكبر ارتفع الحدث الأصغر، ومن هنا يكون الغسل واجبا، ويكون الغسل رافعا للحدث الأكبر فقط لا للأكبر والأصغر، وإنما لا يجب الوضوء لأنه بموجب الغسل وهو الجنابة يرتفع الحدث الأصغر للتضاد بينهما ذاتا. يقول إذا كان هكذا فيصبح من مصادقه استصحاب القسم الثاني من الكلية. ففي الشق الأول من مصادق استصحاب القسم الثالث